أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. الثاني في دلالتها على الاستصحاب، كان الكلام في صحيحة زرارة الأولى، وبين المصنف فيها بحثان، البحث الأول في فقهها في فهمها، وذكر أن الرواية مشتملة على سؤالين، السؤال الأول عن شبهة مفهومية حكمية، بمعنى أن زرارة عنده اشتباه في الحكم ناشئ من اشتباه في الموضوع، لأن مفهوم الموضوع فيه اشتباه، فيه شك عنده، هل موضوع الناقضية وهو النوم الذي سأل عنه هل هو مختص فيما لو نام القدر المتيقن منه كما يعبر عن نوم القلب والأذن والعين، أو هو عام هذا المفهوم شامل لما يحصل من الخفقة والخفقتين في أول آنات النوم مثلا الذي يكون فيه العين تغمض لكن يبقى يسمع والقلب واعي، فهذا داخل في مفهوم النوم الناقض أو لا؟ فهو يعلم بأن النوم ناقض، يعلم بأن النوم ناقض، ويعلم بأن النوم القدر المتيقن منه هذا النوم الذي يستغرق به الإنسان وينام تنام فيه العين والأذن والقلب، لكن سأل هذا الخفقة والخفقتين اللي تحصل عند الإنسان هذه داخلة في مفهوم النوم فتكون ناقضة أو لا؟ فهو شك في ناقضية الخفقة والخفقتين من ياجهة، مو من جهة أنها ناقض مستقل، وإنما من جهة أن مفهوم النوم حصل عنده شك فيه، هل هو بهذه السعة وشامل للخفقة والخفقتين أو لا؟ يقتصر فيه على ماذا؟ على نوم العين والأذن والقلب. واضح إن شاء الله؟ فشك في الحكم ناتج من الشك في الموضوع، من مثل اللي يصير عنده نظير ذلك الشبهة المفهومية تقدمت عندنا فيما لو كانت للموضوع، أن التغير الذي يؤدي إلى الحكم على الماء بالنجاسة، يا تغير خصوص الحسي أو الأعم من التقديري، فمفهوم التغير الذي يترتب عليه نجاسة الماء من هو باشتباه، ما أدري هو خصوص الحسي أو الأعم الشامل للتقديري، فشك في المفهوم في مفهوم الموضوع يؤدي إلى الشك في الحكم. أجابه الإمام عليه السلام وحدد له ضابطة لمعرفة النوم الناقض، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بعد المحتملات الأخرى ماكو داعي نذكرهن، السؤال الثاني أنه لا، سؤال عن شبهة موضوعية، بمعنى أن المفهوم الذي كان عنده فيه شبهة قد اتضح وأصبح جليا ما هو المراد من مفهوم النوم، فبالتالي السؤال الثاني يعلم بأن النوم ناقض، هذا واحد، وعلم حدود النوم وسعة هذا المفهوم وما هو المراد من النوم مفهوما، أصبح عنده شنو معلوما، فالموضوع معلوم مفهوما والحكم أيضا معلوم وهو الناقضية، لكن سأل هذا الذي يحرك في جنبه شيء ولا يشعر به ولا يعلم به، هل هذا مصداق من مصادق النوم أو لا؟ هل هذا داخل في النوم أو لا؟ مو لأجل اشتباه في النوم، نوم واضح، لكن هذا من مصادقه أو لا؟ هذا موضوع له أو لا؟ فهو عالم بأن النوم سعة حدوده ورابطته بمقتضى جواب الإمام عليه السلام الأول، فإذا مفهوم الموضوع موضوع القضية ومحمول القضية وهو الحكم الناقضية أصبح عنده شنو؟ هذا اللي حرك في جنبه شيء ولم يشعر، هذا تحقق عند النوم أو لا؟ فشبهة شنو؟ شبهة موضوعية بعد أن علم مفهوم النوم ما هو المراد منه. والإمام عليه السلام أجابه بماذا؟ أجابه بقاعدة، هذه القاعدة هي الاستصحاب. على هذا، على مقتضى السؤال الثاني يأتي الإشكال ويأتي الاعتراض الذي قيل أن المصنف كان الأولى أن يؤخر هذا الاعتراض مع الاعتراضات الآتية، سيأتي أنه اعترض على دلالة الاستصحاب بعدة اعتراضات، واحدة منها أن هذه الرواية دالة على حجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية لا في الشبهات الحكمية، لأن السؤال الثاني الذي وقعت الإجابة وقع الجواب عنه وفي ضمنه القاعدة قاعدة الاستصحاب إنما هو عن شبهة موضوعية، فالإمام عليه السلام أعطاه ضابطة قاعدة لذلك، فإن الاستصحاب حجة في الشبهات الموضوعية. المصنف سلم بهذا الاعتراض، لكن قال أن في الكلام قرينة تكون شنو يعني قبل القرينة، أن هاي بعد ما دام صار السؤال عن شبهة موضوعية فقد يقال في المقام شنو قدر متيقن في مقام التخاطب، وهذا القدر المتيقن كما تقدم سابقا يكون مانعا من انعقاد الإطلاق، مو مقيد للإطلاق، حتى لا يقال أنكم تقولون أن المورد يخصص الوارد فيما لو كان الوارد عام، أو المورد وهو السؤال عن الوضوء هاي الواقعة الخاصة يخصص من؟ يقيد من؟ يقيد الإطلاق الموجود في الكلام. نقول لا، القاعدة التي نلتزم بها أن المورد لا يخصص الوارد ولا يقيد الوارد سواء كان الوارد عاما أو مطلقا، إنما هذا المورد يصلح أن يكون قرينة في مقام التخاطب، وإذا كان هناك قرينة في مقام التخاطب تكون مانعة من انعقاد الإطلاق أصلا، مو تقيد المطلق، أصلا لا ينعقد إطلاق. نعم في الرواية كلمة أخرى وهي كلمة أبدا التي تكون في ظهورها القوي أو في قوة ظهورها ما يدفع هذا الاعتراض ويجعل من القاعدة المذكورة في الرواية قاعدة مطلقة تكون شاملة للشبهات الموضوعية وللشبهات الحكمية. هذا تمام الكلام في البحث الأول. ثاني، في دلالتها على الاستصحاب تقريب الاستدلال بها بين المصنف أن الإمام عليه السلام عندما قال فإنه على يقين من وضوئه، هذه جعلها المصنف جزاء للشرط المتقدم. هو وين الشرط؟ عندما قال الإمام عليه السلام فإن قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا، يعني لا يجب عليه الوضوء، لم ينتقض وضوءه حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا هاي وإلا شنو وأصلها وإن لا، إن الشرطية زائد شنو زائد لا النافية، ويكون مفادها نفي الكلام السابق، فالكلام السابق يستيقن أنه قد نام إلا شصير، وإن لم يستيقن أنه قد نام هذا شرط جوابه على رأي المصنف، وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، فهذه فاء الجزاء دخلت على جواب الشرط، على جزاء الشرط المفهوم من كلمة وإلا، لأنها عبارة عن إن الشرطية زائد لا النافية، وهذه لا النافية إنما تنفي الكلام السابق، والكلام السابق هو يستيقن أنه قد نام، فبمقتضى إلا راح يصير الشرط وجزائه، وإن لم يستيقن أنه قد نام جوابه فإنه على يقين من وضوئه. وذكرنا أن المصنف لأنه ذكرها في الحاشية فتعرضنا لها أن جواب الشرط جواب الجزاء ذكروا فيه عدة أقوال أوصلوها إلى الثلاثة كما هو الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن جواب الشرط وجزاء محذوف، والمذكور فإنه على يقين من وضوئه علة الجواب، وهذا موجود في كلام العرب كثير سواء في الآيات القرآن أو في كلام العرب من نثرهم وشعرهم، ومثلنا لذلك تقدم عندنا هذا البيت الشعري فإن تعلو الأنامة فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، فهي فإن المسك ليست الجواب وإنما علة الجواب، فإن تفق الأنامة وأنت منهم فهذا أمر لا غرابة فيه لا نتعجب منه، لماذا؟ لأن المسك بعض دم الغزال، المسك من الدم لكن بعد ذلك خرج أصبح جنسا برأسه أو لا، فليس لك أن تقول أنه ليس من دم الغزال، لا المسك من دم الغزال، لكن جنسه أصبح غير جنس الدم أو لا؟ فهذا عندما يقول له فإن تفق الأنامة وأنت منهم، يعني خرجت فأصبحت كأنك جنسا برأسك، مع أنك باق من الناس، يعدونك واحد من الناس. هذا ليس شيئا مستغرب ولا عجيب وليس بمستنكر وواقع مثله. وين دليل على وقوعه؟ فإن المسك بعض دم الغزالي. واضح الفكرة؟ فإذا الجواب محذوف، الجزاء محذوف، وقامت علة الجزاء مقامه. هذا الذي ارتضاه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، ومن وبعض من تأخر عنه ارتضوا هذا الجواب. هذا الجواب يواجه مشكلة، وهي أن الأصل عدم التقدير، أنك تقدر كلاما والأصل عدم التقدير، هذا يلاحظ عليه هذا الاعتراض. الاحتمال الثاني في الجواب الذي ذكره المصنف، وهو أن جواب الشرط وجزائه هي قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه لا أنه علة. فهذا الجواب خلص منين؟ خلص من التقدير، أن الأصل عدم التقدير، هذا ما عنده تقدير. هو يقول الجواب المذكور فإنه على يقين من وضوئه، لكن واجه إشكال آخر، وهو كون الإنسان على يقين من وضوئه لا يترتب على أنه لم يستيقن أنه قد نام. لأن الإنسان متى يكون على يقين من وضوئه؟ لما باشر الوضوء، هو انتهى من الوضوء فهو على يقين من وضوئه. فكون على يقين من وضوئه، من الذي يسبب اليقين بالوضوء؟ مو أنه يستيقن أنه لم قد نام، أو لم يستيقن أنه قد نام. فقد يكون عنده لم يستيقن أنه قد نام ولا يقين عنده بالوضوء، لأنه فاقد للوضوء. فأنا ما نايم لكن ما متوضي، شنو المانع منه؟ فإذا لا ترتب بين كونه على يقين من وضوءه على أنه لم يستيقن أنه قد نام. لذا التجأوا إلى ماذا؟ إلى أن يجعلوا الجملة الخبرية فإنه على يقين من وضوئه، يجعلوها جملة إنشائية، وأن المولى في مقام الإنشاء، جملة خبرية المراد منها الإنشاء، وهي تقدمت عندنا، يعيد بمعنى أعد، يصلي بمعنى صلي. فهنا فإنه على يقين من وضوئه بمعنى أن المولى أنشأ حكما تعبديا ببقاء اليقين السابق، فأصبح عنده يقين تعبدي وليس يقين حقيقي، ليس يقينا حقيقيا وإنما يقين تعبدي. واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال الثاني أو الجواب اللي هسه ذكرناه صارت بمخالفة للظاهر، صحيح؟ أن الظاهر من الجملة الخبرية شنو؟ الإخبار والإعلام. هنا يقول الجملة الخبرية المراد منها الإنشاء، فهذا خلاف الظاهر أو لا؟ فهم صار باعتراض، ذاك خلاف الأصل، لأن التقدير خلاف الأصل، أصل عدم التقدير، وهذا أصبحت فيه مخالفة للظاهر، لأن الظاهر من الجملة الخبرية الإخبار وليست الإنشاء، وأنت تقول هذا إنشاء. المصنف سلك طريقا لا يرد عليه الاعتراض الأول ولا يرد عليه الاعتراض الثاني، يعني قال الجزاء فإنه على يقين من وضوئه، وبهذا ما عنده مخالفة للأصل لأن ما عنده تقدير، وقال الجملة باقية على خبريتها، فليس عنده مخالفة لظاهر الكلام، لأن حمل الجملة الخبرية على من؟ على الإخبار. لكن يقول العرف شو يفهم منها عندما يقول إن لم تستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، يعني شو يفهم من العرف؟ يعني أن اليقين الذي كان عندك سابقا باق مستمر إلى زمن الشك، فلذا قدر كلمة باقي، فيقينك إذا لم تستيقن أنك قد نمت مع سبق الوضوء عندك فإن اليقين باق. ونعم بقاء اليقين مترتب على من؟ مترتب على عدم استيقان النوم. بقاء اليقين مترتب على استيقان النوم. واضح إن شاء الله. وخلاصة ما يقال حتى ندخل في كلام المصنف، يعني خلاصة ما يقال أنهم بالاتفاق أن هذه الرواية دالة على من؟ دالة على الاستصحاب، لأن لا ينكر فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك، أو ولا ينقض اليقين بالشك بل ينقضه بيقين آخر. بلا إشكال أنها دالة على من؟ على الاستصحاب بلا كلام، لكن الكلام في توجيهها، شلون نوجهها، هذا واضحة. فإذا القدر المتيقن في هذه دلالة أو لا؟ يبقى كل واحد هو توجيهه في كيفية الدلالة. فتوجيه المصنف بعد ما تبين الذنية، نقتصر عليه أن الجزاء هو الجملة الخبرية، وهي ظاهرة في خبريتها ولا نحملها على الإنشائية، ويكون ذكر الجزاء فإنه على يقين من وضوئه. هذا ذكر الجزاء إنما هو تمهيد وتوطئة لذكر القاعدة أو الكبرى كما عبر عنها، وهي لا ينقض اليقين بالشك، بمعنى أن الشك ليس فيه صلاحية وليس فيه مكنة لأن ينقض اليقين، بل اليقين ينقض بيقين آخر. وعليه يقول المصنف كأن الإمام عليه السلام ألف قياسا من صغرى ومن كبرى. الصغرى إنه على يقين من وضوئه، هاي الصغرى. والكبرى واليقين لا ينقض بالشك، فإذا يقينه باقٍ. فالإمام عليه السلام بذكر الجزاء مهد لأجل تطبيق الكبرى، أو قل أنه طبق الكبرى على الصغرى، فذكر الصغرى أنه على يقين من وضوئه، والكبرى لا ينقض اليقين بالشك أبدا بل ينقض بيقين آخر. واضح إن شاء الله. قال: وتقريب الاستدلال بها أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية هي جواب الشرط، لا أن جواب الشرط مقدر محذوف. ومعنى هذه الجملة الشرطية أنه إن لم يستيقن بأنه قد نام فإنه باق على يقين من وضوئه. هذا التقدير الذي ذكره المصنف يفهم منه أنه يرى أن الجملة باقية على ظاهرها خبرية، لا أنها إنشائية كما ذهب إليها بعض الأعلام، اللي واحد منهم أستاذ المرزا النعيمي قدس الله نفسه، أي أنه لم يحصل ما يرفع اليقين به وهو اليقين بالنوم. وهذه مقدمة تمهيدية وتوطئة لمن؟ لبيان أن الشك ليس رافعا لليقين، وإنما الذي يرفع اليقين هو اليقين. زين، وليس الغرض منها إلا بيان أنه على يقين من وضوئه، ليس الغرض إلا أن يثبت أنه شنو عنده يقين بمن؟ يقين بوضوئه. هذا وين اليقين؟ سابق على الشك. متى حصل عنده الشك؟ لما حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، فحصل عند الشك، تحقق عند النوم الناقض أو لا، شبهة موضوعية صحيح؟ تحقق عند النوم أو لا، شبهة في الموضوع. فالإمام شي يقول له عليه السلام، يقول له أنت عندك يقين سابق بالوضوء، وهذا اليقين لا تنقضه إلا بيقين آخر أنك قد نمت. وهذا الذي حصل عندك وهو تحريك شيء ولم تعلم به لا يعطيك يقين بمن؟ بتحقق الموضوع وهو النوم. وليس الغرض منها إلا بيان أنه على يقين من وضوئه، ليقول عليه السلام ثانيا إنه لا ينبغي أن يرفع أو ترفع اليد عن هذا اليقين، إذ لا موجب لانحلال اليقين ورفع اليد عنه إلا الشك الموجود الذي حصل له بعد أن حرك بجنبه شيء، والشك بما هو شك غير صالح لأن يكون رافعا لليقين وناقضا له، وإنما ينقض اليقين اليقين لا غير. فقوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه بمنزلة الصغرى، وقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك أبدا بمنزلة الكبرى، وهذه الكبرى مفادها قاعدة الاستصحاب، يعني طبق الإمام عليه السلام على هذا قاعدة الاستصحاب، وهي البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشك اللاحق. فيفهم منها أن كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق، سواء كان اليقين بموضوع أو كان اليقين بحكم، لا فرق بينهما، كل يقين مع غض النظر بماذا تعلق هذا اليقين. إن شاء الله واضحة؟ زين. هذا وقد وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه، راح يذكر المصنف عدة اعتراضات على هذه الصحيحة، قد تصل إلى 3 اعتراضات. الاعتراض الأول أن هذا الذي ذكر من أن الاستصحاب قاعدة عامة تجري في كل باب مبني على أن المراد من الألف واللام ألف ولام جنسية، يا ألف ولام ولا ينقض اليقين، هاي ألف واللام المن، نقول المراد منها ألف ولام جنسية، يعني ولا ينقض جنس اليقين بالشك، وإنما ينقض جنس اليقين، طبيعة اليقين بماذا تنقض؟ بيقين آخر. فهذا مطلق مع غض النظر أن اليقين كان بالوضوء، اليقين كان بالصلاة، اليقين كان بمعاملة، اليقين كان بعدالة، اليقين كان بوجوب، مع غض النظر عن ذلك، طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، وإنما ينقضها يقين آخر. واضحة؟ فإذا فهمنا من الألف واللام ألف واللام جنسية، وين الألف واللام؟ الموجودة في الكبرى، ولا ينقض اليقين. أما إذا فهمنا أن الألف واللام عهدية، وين عهدية؟ فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، يا اليقين، هذا اليقين من وضوئه الذي تقدم. فإذا كانت عهدية فتكون هذه القاعدة ثابتة لكنها مختصة بباب الوضوء، حالها حال أي قاعدة مختصة بباب من أبواب الفقه، وعليه فلا يصلح أن يكون من الأصول العملية. ما هو الفرق ما بين ذن الأربعة اللي ثبتنا أنها أصول عملية عما عداها؟ لأنها جارية في كل باب، وتبين أن هذه الرواية بهذا المقدار دالة على الاستصحاب قاعدة في باب الوضوء. لماذا؟ لأن الألف واللام الموجودة في اليقين إنما هي ألف ولام عهدية للمعهود الذي ذكر قبل قليل. من هو المعهود؟ فإنه على يقين من وضوئه، يقين من وضوئه لا ينقض اليقين. واضح إن شاء الله؟ هذا الاعتراض. منها ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه إذ قال ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس، إذ لو كانت الألف واللام أل للعهدي لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء. يفيد قاعدة ويفيد يكون الاستصحاب لكنه في باب الوضوء دون غيره، حال حال قاعدة الطهارة إلى آخر ما أفاده، ولكنه استظهر أخيرا كون اللام للجنس. المصنف يجيب عن هذا أن أصل الاعتراض يقول ليس واردا. ليش؟ لأنك تقول الألف واللام يحتمل فيها احتمالان، يحتمل أنها للجنس وهي النافعة لنا في المقام، صحيح؟ ويحتمل أنها للعهد وهي لا تنفعنا في المقام لأنها تقتضي إثبات قاعدة في باب الوضوء. واضح شيخنا ويانا؟ زين. يقول هذا الكلام ليش تامن؟ إذا نقول الألف واللام للعهد، فالألف واللام يعني المعهود أمرا مشخصا معينا، وعليه تكون هذه القاعدة مختصة بالسائل، مختصة بالسائل. الرجل ينام فإن حرك في جنبه شيء ولا يعلم، قال لا فإنه على يقين، فإنه على يقين من وضوئه. فإذا كانت العهاد الألف واللام للعهاد، العهد منه يقين الشخص، فتكون قاعدة شخصية حتى لا تجري في ماذا؟ لا تصلح أن تكون قاعدة كلية، قاعدة شخصية، قاعدة جزئية، حتى مو كلية في باب الوضوء، وإنما قاعدة شخصية مختصة بهذا اليقين الشخصي الذي تقدم. يقول وهذا من العجيب أن نحتمل أن الألف واللام في اليقين للعهد وتكون قاعدة شخصية جزئية، هذا يقول خلاف الكلام وخلاف ما يفهم من الرواية تماما. فإذا كون الألف واللام للعهدي هذه غير واردة، لأن من يقول أنها واردة يجعل المعهود شنو أمرا شخصيا معينا جزئيا، فلا تصلح أن تكون قاعدة كلية. والاحتمال الثاني أن تكون للجنس، يقول إذا قلنا أنها للجنس هذه أيضا لا تجعلها قاعدة تجري في كل الأبواب، وإنما إذا جعلناها جنسية فتعطيني قاعدة كلية، غاية الأمر أنها بمن مختصة؟ مختصة بباب الوضوء. الألف واللام للجنس للطبيعة، لكن يا طبيعة، طبيعة اليقين في باب الوضوء، واضح إن شاء الله؟ فيقول هذا الاعتراف بشقيه ليس في محله. طبعا حتى نقرأ كلام المصنف أنهم يبينون المطلب في مو مثل ما بين المصنف، يبينون المطلب مو مثل ما بين المصنف، أن الألف واللام حتى في الحلقات إذا تشوفونها، أن الألف واللام يحتمل فيها ثلاثة احتمالات، أو احتمالي ألف ولام للعهد وألف ولام للجنس، لأنهن قسمين الألف واللام التي ينص عليها، إما ألف ولام عهدية وإما ألف ولام جنسية، هذه اللي ينص عليها ابن هشام. إذا أجينا للعهدية، العهدية مو قسم واحد، العهدية قسمين، مو طبعا أقسامها الثلاثة، العهد الذكري والعهد الضمني والعهد العلمي، لا مو ذني، نفس العهد الذكري، يعني هذا الذي كان مذكورا، هاي العهد الذكري على قسمين، تارة العهد الذكري وكان المذكور أمرا جزئيا، فيكون هاي للعهد يعبرون عنها للعهد الخارجي، هاي تكون للعهد الخارجي. فيقول مررت بزيد فوجدته يضرب امرأة، يضرب امرأة، هسه هاي الامرأة شنو، مشخصة ولا مشخصة او لا مشخصة، اللي يضربها زيد. وبعد ذلك شاهدت المرأة، شاهد جنس المرأة يشاهد هاي المرأة اللي يضربها زيد، واضحة هاي؟ شوف العبارة، يقول مررت بزيد فوجدته يضرب مرأة، هسه ليش زيد دائما يضرب؟ ما يخالف، ما يكرم هو، وجدت زيدا يضرب امرأة، ثم بعد ذلك شاهدت المرأة وهي تمشي في السوق، هاي يا مرأة، هاي للعهد الخارجي ولا هاي للعهد الخارجي؟ وهاي الألف واللام الداخل على المرأة ألف واللام عادية أو لا؟ ومعهودها جزئي مشخص، صحيح؟ هاي واحدة. اثنين، واحد راح يقول شوف هسه أنت استشعر المعنى، يقول مررت بزيد فوجدته يضرب امرأة مسلمة والمرأة قد وقرها الإسلام، قد عظمها الإسلام، قد كرمها الله، يا مرأته، فهي معهودة، بس مو كل مرأة، المرأة المسلمة المقيدة، صحيح؟ المرأة المسلمة المقيدة، صحيح؟ هاي العبارة، هاي تختلف عندي شو ما تختلف؟ عندما يقال مررت بزيد فوجدته يضرب امرأة مسلمة ثم شاهدت المرأة وهي تمشي في السوق، يقول يا هو هاي المرأة كان يضربها الشخصية المعينة، نفس هاي العبارة، مررت بزيد فوجدته يضرب امرأة مسلمة والمرأة قد كرمها الله، هاي الألف واللام لك أن تقول واضحة، مو طبيعة المرأة كرمها الله، وإنما الألف واللام، وإلا المرأة غير المسلمة ما مكرمة، وإنما الألف واللام للعهد، أي عهد؟ لهذا الذي تقدم، وهي طبيعة المرأة المسلمة، مو شخص هاي المرأة المسلمة اللي كرمها الله. الله لم يكرم هذه المرأة التي ضربها زيد بخصوصها لأنها هي، وإنما كرم منه، كرم طبيعة المرأة المسلمة المقيدة بأنها مسلمة. هذا التركيب غلط، هذا التركيب يفهم منه مثل التركيب الأول. وعليه إذا قيل بأن الألف واللام للعهد لا يلزم منها أن تكون مشخصة معينة فتكون قاعدة جزئية كما قال المصنف، هذا إذا حملنا الألف واللام التي للعهد كما يعبرون عنها للعهد الخارجي، أو قل بعبارة فنية أن العهد الذكري إما أن يكون المذكور أمرا جزئيا وإما أن يكون المذكور أمرا كليا، يعني المعهود أمرا كليا، واضحة؟ وفي مثل هذا بعد الثانية لا يجري فيها ما ذكره المصنف. فكون إذا قلنا الألف واللام للعهد تكون قاعدة خاصة بباب الوضوء، وإذا قلنا للجنس تكون هذه مو للمعهودة وإنما للطبيعة تكون قاعدة كلية عامة، هذا لا يأتي عليه اعتراض المصنف. قال: أقول إن كون اللام للعهد يقتضي أن يكون المراد من اليقين في الكبرى ولا ينقض اليقين شخص اليقين المتقدم، فإن هذا هو معنى العهد. نقول لا، هذا منه يا معنى يا عهد كما قالوا، هذا معنى العهد الخارجي، صير إيه؟ يدل على الشخص. هم يمثلون حتى مثالين بالآية القرآنية، آيتين قرآنيتين، الأولى وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يا رسول اللي أرسلنا الشخصي، والثانية الزجاجة في مصباح المصباح، يقولون هنا مو شخص مصباح وإنما طبيعة مصباح، يعني كلي المصباح. هاي الألف واللام للعهد الذكري لأن المصباح ذكر تقدم ذكره للمشار للإشارة إلى ذلك، لكن هذا المصباح يا مصباح مو مشخص معين مثل الرسول اللي أرسلناه وإنما هو معنى كلي، واضح إن شاء الله؟ فهذا هو معنى العهد، وعليه فلا تفيد قاعدة كلية حتى في باب الوضوء. ومنه يتضح غرابة احتمال إرادة العهد من اللام، بل ذلك مستهجن جدا. شن قل له؟ نعم نعم إذا كان للعهد الخارجي، إذا كان شخصي، فإن ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى لا سيما مع إضافة كلمة أبدا، فيتعين أن تكون اللام للجنس. ولكن المصنف يقول حتى إذا حملناها على الجنس راح يصير قاعدة مختصة بباب الوضوء، ولكن مع ذلك هذا وحده غير كاف في التعميم لكل يقين حتى في غير الوضوء، لإمكان أن يراد جنس اليقين بالوضوء بقرينة تقييده في الصغرى، فإنه على يقين من وضوئه، قيد اليقين بمن؟ بأنه من وضوئه. فإذا قلنا الألف واللام للجنس، يا جنس، الجنس الذي هو مقيد بأنه من وضوئه، فجنس اليقين المتعلق بالوضوء، واضح إن شاء الله؟ فقاعدة كلية لكنها مختصة بباب الوضوء، لإمكان أن يراد جنس اليقين بالوضوء بقرينة تقييده في الصغرى به، فإنه على يقين من وضوئه، لا كل يقين، فيكون ذلك من قبيل، يعني هاي القرينة المتقدمة، فإنه على يقين من وضوئه، هذا يكون كالقدر المتيقن في مقام التخاطب الذي يمنع من التمسك بماذا؟ يمنع من انعقاد الإطلاق حتى نقول أن هذا يقين لكل شيء غير الوضوء، فيكون ذلك من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب فيمنع من التمسك بالإطلاق كما سبق نظيره. وهذا الاحتمال لا ينافي كون الكبرى كلية، ما ينافي كون الكبرى كلية، غاية الأمر أنها كلية وين؟ في باب الوضوء، مو قضية شخصية، غاية الأمر تكون كبرى كلية خاصة بالوضوء. فيتضح أن مجرد كون اللام للجنس لا يتم به الاستدلال على كبرى الاستصحاب وشمولها لكل باب من أبواب الفقه، ولعل هذا هو مراد الشيخ من التعبير بالعهد، ولكن خانه التعبير، نقول لا، قد يراد من العهد العهد ليس العهد الخارجي، وإنما العهد إلى الطبيعة المتقدمة، ومقصوده تقدم القرينة، فكان ذلك تسامحا في التعبير. يعني يقول المصائل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ترى يريد مثل ما أنا ذكرت، لكن تسامح في التعبير. وعلى كل حال، فلهذا قلنا البعض ماذا قال؟ لا، أن مراد الشيخ الأعظم الأنصاري أنها للعهد، غاية الأمر مو للعهد الخارجي اللي أنت حصرت العهد بمن؟ بالخارجي، لإمكان أن يراد العهد الطبيعة المعهودة. وعلى كل حال، فالظاهر من الصحيحة ظهورا قويا إرادة مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، وذلك لمناسبة الحكم والموضوع. احنا تقدم عندنا هذا قضية مناسبة الحكم والموضوع، أن في بعض الأحيان الذي يناسب هذا الموضوع من هو؟ الحكم العام. أو الذي يناسب هذا الحكم من هو؟ الموضوع العام. مثل من؟ مثل على سبيل المثال أن إذا سقطت قطرة من دم في قدح فيه ماء، فحكم على هذا الماء بمن؟ بالنجاسة بمقتضى الخبر الشريف مثلا. فإحنا ماذا نفهم؟ أن القدح له خصوصية والماء القليل له خصوصية، فنقول بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن الحكم بالنجاسة الذي يناسبه الماء القليل، مو ماء القدح. ماء القدح شخصي، الماء القليل هو الذي يناسب الحكم بنجاسة هذا الماء، مو كون الماء موجود وين؟ في خصوص القدح. حتى لو كان هاي كمية الماء موجودة في شيء آخر أيضا يحكم عليه بالنجاسة. فهنا مناسبات الحكم والموضوع، شعد الموضوع، اليقين لا ينقضه الشك، واضحة؟ اليقين لا ينقضه الشك، بل ينقضه يقين آخر. هنا اليقين الذي لا ينقضه شك، الذي لا ينقضه الشك، هو خصوص اليقين بالوضوء. كل يقين، يعني هاي كل يقين بما هو يقين لا ينقضه الشك بما هو شك، مع غض النظر بمن تعلق اليقين بوضوء، بطهارة، بوجوب، بعدالة. اليقين بما هو يقين لا ينقضه الشك بما هو شك. فمن مناسبات الحكم والموضوع يفهم ماذا؟ أنها قاعدة كلية شاملة لكل يقين يقين. فإن المناسب لعدم النقض بالشك بما هو شك هو اليقين بما هو يقين، لا بما هو يقين بالوضوء، لأن المقابلة بين الشك واليقين وإسناد عدم النقض إلى الشك تجعل اللفظ كالصريح، مو صريح، صح، ظاهر، لكن ظهورا قويا كالصريح في أن العبرة والمناطة والملاكة في عدم جواز النقض هو جهة اليقين بما هو يقين، لا أن العبرة بمن؟ اليقين كون متعلق بالوضوء. الوضوء لا خصوصية له، هذا نظير الماء في الكوز، الكوز لا خصوصية له، وإنما الخصوصية للماء الموصوف بأنه قليل. لا اليقين المقيد بالوضوء من جهة كونه مقيدا بالوضوء. زين، الآن واحد شي يقول؟ يقول يابا هو اليقين في الصغرى، ولا مو في الصغرى، فإنه على يقين من وضوئه، هذا مجار ومجرور ومتعلق باليقين، فهو اليقين مقيد. بعد احنا ليش نجعل اليقين بما هو يقين؟ اليقين مقيد، فإذا كان مقيدا هذه قرينة على أن المراد من اليقين في الكبرى هو اليقين المقيد. فليش تقول مناسبات حكم وموضوع؟ عندي قرينة. الجواب أن من وضوئه جار ومجرور غير متعلق باليقين، لأن اليقين إذا تعدى إلى مجرور إنما يتعدى بالياء، فيقول تيقنت من المسألة وبالمسألة. يقول أنت الآن تقول تيقنت من زيد وتيقنت بوجود زيد، بوجود. اليقين يتعدى بالباء حتى استعمالاته في القرآن، حتى استعمالاته في القرآن إنما هو مقيد بمن؟ مقيد إذا تعدى إلى مجرور إنما يتعدى بالباء لا يتعدى بمن. وعليه فإنه يستظهر أن من وضوئه ليس متعلقا باليقين حتى يكون قيدا لليقين، وإنما هو متعلق بظرف محذوف. والتقدير راح يصير هيجي، فإنه من وضوئه على يقين، فيكون اليقين مطلق غير مقيد، وبهذا تكون القاعدة وهي الاستصحاب الموجودة في الكبرى أيضا يقينها مطلق. إن شاء الله للكلام تتم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.